بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة 11 من الجزء الثاني، صفحة رقم 32. قال الله تعالى في تتمة سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. بعد أن جاءت الآيات السابقة ببيان عدد من مناسك وآداب الحج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والحلق والذبح وغير ذلك، جاءت الآية هنا ترشد إلى طاعة عظيمة في أيام منى. أيام منى هي 3 أيام تسمى أيام التشريق، تبدأ من ثاني أيام عيد الأضحى وتنتهي رابعه، وهي أيام 11 و12 من شهر ذي الحجة. وأفعال الحج فيها تتعلق بتحقيق المبيت بمنى ورمي الجمار 3، الصغرى والوسطى والكبرى. أما أول أيام العيد، أيام عيد الأضحى أول يوم، هذا ليس من أيام التشريق، بل يعرف عند أهل العلم بيوم النحر. في هذه الآية: واذكروا الله في أيام معدودات، ترشد الآية إلى الحرص على ذكر الله تعالى فيها، ذكرا مطلقا في أيامها ولياليها، وذكرا مقيدا بعد أداء الصلوات المفروضة فيها، بخلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية في حجهم من الاشتغال بالتفاخر ومغازلة النساء. أخرج الإمام مسلم عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. قال الإمام البخاري: وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وفي حديث مختلف في صحته أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار، أي في أيام منى، جعلت لإقامة ذكر الله عز وجل. قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قلنا أيام التشريق 3. الآية تبين أن من اقتصر على المبيت ورمي الجمار في يومين من أيام التشريق فقد تم حجه وثبت أجره ولا يلزمه شيء، وله أن يتأخر إلى اليوم الثالث لتحصيل مزيد من الأجر ما كان لمن اتقى، ما كان متحليا بتقوى الله تعالى من الإقبال على الطاعة واجتناب المعصية. يعني لا ذنب في التعجيل ولا ذنب في التأخير، وإن كان التأخير أفضل وأكمل وأولى وأكثر مثوبة. والآية فيها كذلك دلالة على وجوب المبيت بمنى أيام التشريق إلا لأصحاب الحاجات، كما أذن صلى الله عليه وسلم لعدد من أصحابه لقيامهم على خدمة الحجيج ورعي أغنامهم وغير ذلك، أذن لهم بالمبيت خارج منى. قال الله تعالى في ختام الآية: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وصية بتقوى الله تعالى في ختام آيات الحج، مع أنه سبقت الإشارة إليها في الآية لمن اتقى. طب لماذا هذا التكرار بالوصية بتقوى الله؟ وما ذاك، قلت وما ذاك إلا لأن التقوى هو ما ينفع العبد من حجه، فبقدر تحصيله خشية الله تعالى في السر والعلن بقدر ما كان من علامات قبول حجه ورفعة درجته. والتقوى هو ما يحتاج الحاج بعد رجوعه لبلده ليكون الحج ولادة جديدة له في طريقه إلى الله، ثم تذكير بالوقوف بين يدي الله تعالى: اعلموا أنكم إليه تحشرون، تذكير بالوقوف في أرض المحشر يوم يجتمع الناس كلهم كما اجتمع الحجاج وحشروا هنا في الحج، وقطعا قطعا في أرض المحشر في تلك اللحظات لا ينجو إلا صاحب القلب التقي السليم من الشرك والنفاق. قال الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. نعوذ بالله من النفاق. هذا صنف من الناس يعيش بين المسلمين في حياتهم الدنيا، يعجبك قوله في الحياة الدنيا، هذا يتحدث بلسان المسلمين، يظهر بينهم بمظهر المشفق عليهم، المحب لدينهم، الناصح لهم، حتى إنه يشهد الله ويحلف به على أنه مؤمن وغيور على دينه أمام الآخرين، ويصرح بصدقه أمام الناس، يتحايل عليهم، كما قال الله تعالى في سورة المنافقون: قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال الله تعالى في سورة البقرة: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال الله تعالى في سورة التوبة: يحلفون بالله لكم ليرضوكم بس والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. الآية هنا تبين أن أهل الإيمان يعجبون بقولهم وكلامهم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني الواحد من هؤلاء المنافقين أوتي لسانا عليما ومعسولا، كما قال ربنا في سورة المنافقون: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، لكن حقيقتهم ليست كذلك. هؤلاء يبطنون في قلوبهم الكراهية والبغضاء للدين ويحملون نارا تلظى على أهله، يتربصون بهم الدوائر، هكذا ربنا قال: وهو ألد الخصام. الألد في اللغة الأعوج، يعني هؤلاء في خصومتهم شديدو الخصومة، لما بيخصموكم شديدو العداوة لكم، معوجون، ألد، معوج، يكذب، لا يستقيم على الحق، لا يرجع إلى الحق. أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. ومثل هذه الآية توجهنا نحن معاشر الصادقين، طلبة وطلاب العلم الصادقين مع الله، لا نغتر بظاهر حال المرء كثيرا، لا بد من الامتحان، لا بد من الاختبار، حتى نلمس شيئا من باطنه لنحسن التعامل معه بما يليق. اسمعوا ربنا ماذا قال عن حقيقة حال هؤلاء: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. يعني أمام أهل التقوى والإيمان يلبس لباس التدين والطاعة، لكنه إذا فارقكم ظهر أنه كاذب في دعواه، مفسد في الأرض بأفعاله القبيحة، يسعى، يجد، يجتهد، يسرع، إذا تولى سعى، سعى يعني يسرع، يجد، يجتهد في نشر الكفر والرذيلة والحرام، يبيت الخصام والكراهية، يحرص على إهلاك الحرث والنسل، هيك ربنا قال: ويهلك الحرث والنسل. الحرث اللي هو الزرع ومحل نماؤه من الأرض، ويحرص على إهلاك النسل، النسل الذي ننتفع به للطعام، اللي هو ما تلد وتنتجه الحيوانات. وأنتم تعلمون أن ثمار الأرض ومأكول الحيوانات لا قوام لحياة الناس بدونهما. طبعا هذا يدل، لما ربنا قال يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، هذا دليل على عظم إفساده وعدائه. ومن أهل التفسير من ذهب إلى أن هذا المنافق لما انطلق وأسرع بالإفساد في الأرض كان ذلك سببا في حصول الكفر والمعاصي وانتشارهما، فيمنع الله القطر من السماء بذنوب العباد فيهلك الحرث والنسل. قال الله تعالى: والله لا يحب الفساد. الله لا يحب المفسد الذي يعتدي على ما به قوام حياة الناس من الحرث والنسل. الله لا يحب الفساد الذي ينشره هذا المفسد، بل يبغضه ويتوعد صاحبه، يبغض الفساد ويتوعد صاحبه بالعذاب الأليم. تأملوا، السياق لم ينتهي في حقه: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فحسبه جهنم ولبئس المهاد. بلغ من فجوره عتوه إصراره على أن يكون ذا وجهين أنه بلغ أنه إذا ذكر بالله ودعي للتوبة والرجعة عما يقول ويفعل امتنع وأبى وأصر على باطله ولم يقبل النصح واللوم والإصغاء للآخرين، بل افتخر، أخذته الحمية بإثمه وفسقه وجاهليته، ظن أنه لا يقدر عليه أحد وأن مثله لا يعارض. كيف تعارضوني؟ هذه عزة ملابسة للإثم والظلم، هيك نصت الآية. أخذته العزة بالإثم، يعني ليست عزة محمودة بحق، لأن في عزة بحق كما قال الله تعالى في سورة المنافقون: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال الله تعالى عن هذا الصنف الذي أخذته العزة بالإثم: فحسبه جهنم ولبئس المهاد. كان في الحياة الدنيا يلبس ثوب المصلحين، أما في الآخرة كشفت السرائر، ابتلى الله ما في الصدور، حصل ما فيها، فكان جزاؤه العظيم الذي يكفيه وهو حسبه جهنم. فحسبه جهنم، كفته جهنم. أخرج أبو داود وغيره عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال، رضي الله عنه عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. ولبئس المهاد، ذم لمضجعه، لأن المهاد هو المضجع ومكان الإنسان الذي يرتاح فيه ويجلس ويطمئن. ولبئس المهاد جهنم، هذا المكان المضجع، بئس، ذم، اللي هو النار. قال الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. كعادة القرآن الذي وصفت آياته بأنها مثاني، بعد أن ذكر القرآن حقيقة حال المنافقين وجزاءهم، ذكرت الآيات هنا حال أهل الصدق الذين عمرت عظمة الله تعالى قلوبهم، ذكرت حال الذين لا يرغون روغان الثعالب، بل استوى ظاهرهم وباطنهم وسرهم وعلانيتهم، حالهم مع الناس كما هو في خلواتهم، زي ما بيكون في الخلوة كذلك حاله مع الناس. هؤلاء: ومن الناس من يشري نفسه، يعني يقدم أغلى ما يملك من أجل دينه. إيش يقدم؟ يقدم نفسه، مهجته، نصرة لدين الله تعالى في الأرض، لا يبتغون بذلك ولا يريدون إلا أن يرضى الله عنهم. من تأمل سيرة صحب النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن كثيرا منهم باعوا أنفسهم ووقفوها لله ودينه، تركوا رغد العيش الذي كانوا فيه، هاجروا لله ورسوله حبا وطوعا ورغبة فيما عند الله، جاهدوا، قدموا أنفسهم وأموالهم. أخرج أبو داود بن حبان عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله فانهزم أصحابه فعلم ما عليه فرجع حتى أهريق دمه، فيقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه. قال الله تعالى في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قال الله تعالى في ختام الآية هنا: والله رؤوف بالعباد، يرأف بجميع عباده، يرأف، يرزق الكافر في الدنيا، يعطيه الصحة والولد، وهو رؤوف بالمؤمنين، رؤوف بالمؤمنين وبعباده الصالحين الذين يشرون أنفسهم لله تعالى، يعطيهم في الدنيا وكذا في الآخرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. نداء من الله تعالى لعباده المؤمنين جميعا أن يدخلوا في السلم، يعني في الإسلام، يأمرهم فيه أن يتمسكوا، هو نداء للمؤمنين فهم آمنوا. إيش معنى أدخلوا في السلم؟ تمسكوا بما في الإسلام من عقيدة وعبادة وأخلاق. يأمرهم ربهم بأن يطيعوه وأن يستسلموا لأوامره حبا ورغبة ورهبة، لا أن يقتصروا من هذا الدين على ما وافق أهواءهم ومصالحهم، لا لا لا، بل يتمكنوا ويتغلغلوا في هذا الدين حتى يتمكن من قلوبهم، حتى يعمر قلوبهم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، احذروا خطوات الشيطان التي تنتهي بكم إلى الكفر أو إلى الوقوع في الكبائر. أغلقوا أبواب الشرك والمعاصي من أولها، لا تسترسلوا معها. إنه لكم عدو مبين، مبين واضح، يعني عداوته لبني آدم ظاهرة واضحة، نصبها لآدم وذريته منذ خلق الله آدم وأمره بالسجود له. قال الله تعالى في الآية بعدها: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. أي فإن زللتم، فإن تركتم طريق الإسلام، عدلتم عن الحق من بعد ما جاءتكم البينات، من بعد ما قامت عليكم دلائل وحجج صحة هذا الدين، اتبعتم خطوات الشيطان في ذلك، فاعلموا أن الله عزيز في انتقامه، لا يغلبه غالب، لا يفلت منه هارب، حكيم في أوامره وأحكامه وقدره فيكم، الزموا انتبهوا. قال الله تعالى في آخر آية في الصفحة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هذه الآية فيها تهديد ووعيد لمن كفر بالله العظيم ووحدانيته وزل من بعد ما جاءته البينات والمعجزات، ترك شريعة الإسلام الصافية النقية المنجية وذهب إلى ما ذهب إليه. الآن الآية تناديهم: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ستستمرون على ما أنتم عليه من الكفر والفسوق والنفاق حتى يأتيكم الله تعالى يوم القيامة، يأتيكم للحساب في ظلل وسحابات عظيمة، وتأتي الملائكة في هذا مشهد الفصل بين الأولين والآخرين، مشهد مجازات كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، في ذلك اليوم قضي الأمر، لا ينفعكم إيمان، لا ندم، ليس ثمة رجوع للدنيا. إيش المطلوب؟ استقيموا، ادخلوا في السلم، أقيموا الدين. قال الله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. سورة الفجر. قال الله تعالى في سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الآية سورة الأنعام. أخرج الطبراني وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء. قال: وينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي ثم ينادي مناد: أيها الناس، ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن يولي كل ناس منكم ما كانوا يتولون ويعبدون في الدين، أليس ذلك عدلا من ربكم؟ قالوا: بلى. قال: فلينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون في الدنيا. الحديث له تتم. إذن في مثل هذه الآية فيها تهديد وعيد لمن زاغ عن الطريق ولم يستقم. اللهم إنا نسألك الثبات حتى النبات، ونسألك أن تشرح صدورنا لما تحب وترضى، وأن تجعل بواطننا كظواهرنا. قولوا آمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.